بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في القراءة.
اهدنا الصراط المستقيم الذي غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه ان الاكبر عدم وجود تعيين السوره، تعيين البسمله بسورتين، فيجوز له أن يأتي بالبسملة من غير تعيينين، ثم بعد ذلك يختار أي سورة شاء. ولكن إذا عينها وقصد بالبسملة سورة معينة ثم عدل إلى سورة أخرى، لا يكتفي بالبسملة أولا، فإنما وقع جزءا لسورتين لا يقع جزءا لسورة أخرى، فلا بد له من إعادة البسملة للسورة المعدول إليها. الكلام في المقام يقع في جهات. الجهة الأولى أنه لا ينبغي الإشكال في أن المأمور به في الصلاة هو قراءة القرآن، قراءة سورة الحمد وقراءة سورة غير سورة الحمد من بقية السورات. فالمأمور به إنما هو عنوان القراءة، قراءة القرآن، ولا ينبغي الشك في أن هذا العنوان لا يصدق إلا فيما إذا أتى المكلف بألفاظ مشابهة ومماثلة لألفاظ القرآن قاصدا به الإتيان بالمماثل، يعني قاصدا به الحكاية عن تلك الألفاظ المنزلة على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. فبهذا يصدق أنه قرأ القرآن، وإلا فقد أتى بجملة أو بكلمة مشابهة للقرآن، لا أنه قرأ القرآن. لا يصدق هذا العنوان كما هو الحال في غير القرآن من قراءة بقية الكتب أو القصائد أو غير ذلك من الملفوظات والمكتوبات. كل ذلك لا يصدق عليه هذا العنوان إلا فيما إذا أتي به بعنوان أنه مماثل له وقاصدا لحكايته، وأنه يأتي بالمماثل لإظهار ذلك العنوان ولتحقيق ذلك العنوان، فإلا لم يصدق أنه قرأ القرآن. فلو فرضنا أنه أراد أثناء صلاته أن يخبر عن مجيء رجل معين أو غير معين، فقال وجاء رجل من أقصى المدينة، فإن كانت هذه الجملة مذكورة في القرآن ولكن لم يقصد المصلي بهذه الجملة الحكاية عن القرآن المنزل، فإنما قصد به الإخبار عن مجيء شخص من أقصى المدينة، لا يصدق عليه أنه قرأ القرآن، بل هو من كلام الآدميين ويكون مبتلا للصلاة. أو لو فرزنا أن شخصا مسمى بيحيى عنده فقال يا يحيى خذ الكتاب بقوه، كان هناك كتاب، أمر يحيى بأن يأخذ الكتاب وأن يكون أخذه بقوة وبشدة، ولم يقصد بذلك الحكاية عن القرآن، هذا مخاطبة مع الآدمي فيدخل في كلام الآدمي ويدخل الصلاة به، وهكذا غير ذلك من جملات القرآن التي يمكن أن تستعمل في مقام الحكاية أو المخاطبة ونحو ذلك. والظاهر أن هذا مما لم يقع فيه إشكالون، فإن عنوان قراءة القرآن فاقرأوا ما تيسر من القرآن أو الأمر بقراءة سورة الحمد أو سورة أخرى غير سورة الحمد، هذا العنوان لا يتحقق ما لم يقصد بقراءته الحكاية عن الكلام المنزل على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهذا ظاهر لا إشكال فيه. الجهة الثانية من الكلام أنه إذا قصد الحكاية ولكن لم يقصد حكاية جملة معينة بل قصد حكاية الجامع فقال فبأي آلاء ربكما تكذبان، قاصدا به الحكاية عن الآية الواردة في سورة الرحمن من دون قصد بل إلى تعيين ذلك، ومعلوم أن هذه الجملة نزلت عدة مرات. أو قال الحمد لله رب العالمين قصد به الحكاية عن الكلام المنزل ولكن لم يقصد هذه الجملة في سورة الحمد أو في سورة أخرى، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين لم يقصد ذلك. أو قال بسم الله الرحمن الرحيم وقصد به الحكاية عن القرآن ولكن لم يقصد سورة معينة من السور، فهل يصدق على ذلك أنه قرأ القرآن أو لا بد من قصد الحكاية لجملة معينة وفي البسملة لسورة معينة، وإلا فلا يصدق عليه أنه قرأ القرآن. ويترتب على ذلك أنه إذا كتب فبأي آلاء ربكما تكذبان ولم يقصد به الحكاية عن الآية المعينة بل قصد عنوان الجامع، إذا قلنا إنه قرآن يحرم على الجنب مس هذه الجملة، وإذا قلنا إنه ليس بقرآن لا يحرم على الجنب مس هذه الجملة، فإن الحرام إنما هو مس القرآن لا مس جملة مشابهة للقرآن وإن لم يكن قرآنا. وكذلك إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قاصدا قراءة إحدى سور العزائم من غير تعيين بعد ذلك يعين، وقلنا إن الجنوب يحرم عليه قراءة سور العزائم حتى آية من آياتها، فهل يكون هذا حراما باعتبار أنه قرأ آية من سور العزائم أو لا يكون حراما لأنه ليس بقرآن، ولا يكون جزءا من سور العزائم فلا تحرم قراءته؟ هذه هي الجهة الثانية. قد يقال إن هذا لا يكون قرآنا، فلذلك لا يحرم على الجنوب مس الكتابة في السورة الأولى بل القراءة في السورة الثانية، فإن المنزل على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إنما هو أشخاص القراءة لا كلي القراءة، يعني المقروء شخص المقروء لا كلي المقروء. نزل تبعي على ربكما تكذبان عدة مرات، ونزل بسم الله الرحمن الرحيم في كل سورتين عدة مرات، نزل الحمد لله رب العالمين مرتين، فالمنزل في كل مورد حصة من التبيعة، والمفروض أن المتكلم أو الكاتب لم يقصد الحكاية عن الحصة، وإنما قصد الحكاية عن الجامع، والجامع ليس له وجود آخر غير وجود هذه الحصة، فما وجد في الخارج أو الحصة المفروض أن المتكلم أو الكاتب لم يقصد حكايته، وما قصد حكايته ليس له وجود خارجي ليس بالمتعينين، فلذلك لا يحرم على الجنوب مس هذه الكتابة، ولا يحرم عليه قراءة ذلك إذا لم يكن قاصدا لحكاية جملة مخصوصة بحصة خاصة. ولكن الظاهر أن هذا واضح البطلان، فإن وجود الكلي إن بين كان بوجود فرده، هذا صحيح، الكلي ليس له وجود آخر زائدا على وجود الفرد، إلا أن هذا الوجود كما يصف إضافته إلى الفرد وإلى الحسة كذلك يجوز إضافته إلى الكلي، فيصف أن يقال هذا الوجود وجود زيد، أو هذا الوجود وجود إنسان، أو وجود حيوان، أو وجود جسم، أو وجود جوهر، كل ذلك صحيح. هذا الوجود الواحد يضاف إلى الفرد ويضاف إلى الطبيعي من نوع أو جنس قريب أو بعيد، كل ذلك موجود بوجود واحد. ففي مقام الحكاية قد يكون الحاكي قاصدا لحكاية هذا الوجود بما هو مضاف إلى الحسة، وقد يكون قاصدا لحكاية هذا الوجود بما هو مضاف إلى الطبيعي، على كلا التقديرين هو قاصد لحكاية هذا الوجود، ولكن بما أنه مضاف إلى الطبيعي أو بما أنه مضاف إلى الحسة، فإذا فرضنا أن هذا الطبيعي الموجود في ضمن الحسة هذا أيضا نزل من السماء على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فهو قرآن، كما أن الشخص فبأي آلاء ربكما، يعني هذه الحسة، فبأي آلاء ربكما تكذبان، المنزلة أولا يعني أول ما وقع في سورة الرحمن هذا قرآن، كذلك الكلي الموجود في زمنه أيضا قرآن، فإن وجود الحسة لا ينفك عن وجود الطبيعي وعن وجود الجامع بينه وبين غيره. فالحاكي في مقام الحكاية قد يحكي هذه الحسة بما أنها حسة، يعني يكون قاصدا للخصوصية، فقد يكون حاكيا غير قاصد لحكاية الخصوصية، وإنما يحكي الجامع وكلاهما قرآن. كيف يمكن أن يقال إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قاصدا به الحكاية عن كلام منزل من الله سبحانه على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كيف يمكن أن يقال إنه أتى ليس بقرآن؟ بل يتلقى صدق القرآنية إلا على الحكاية على قصد الحكاية على الكلام المنزال، فهو قاصد لذلك لا محالة، وإن لم يكن قاصدا للخصوصية فهذا أيضا لا ينبغي الإشكال فيه، يعني في أن قصد القرآنية يتحقق، وإن لم يقصد القارئ أو الكاتب لم يقصد الخصوصية التي بها تتحسس الحساس ويمتاز كل فرد عن الفرد الآخر. هذا جامع القرآن. وإن لم يصدق عليه أنه جزء لهذه السورة أو جزء لسورة أخرى، آية من هذه السورة أو آية من السورة الأخرى، أو أنها الآية الأولى أو الآية الثانية، كل ذلك لا يكون، ومع ذلك يكون قرآنا، فإن الحس كما أنها قرآن، الكلي الموجود في ضمن الحس أيضا قرآن، والمتكلم أو الكاتب إنما قصد الحكاية عن هذا الكلي وعن هذا الجامع. هذه جهة ثانية. الجهة الثالثة أنه إذا قصد الجامع وصدق عليه أنه قرآن، فهل يجتزي به في مقام الامتثال ويضم إليه بقية الآيات؟ حينما قال بسم الله الرحمن الرحيم لم يقصد سورة معينة، وإنما قصد الإبهام الكلي المبهم من جهة الخصوصيات، لم يعين ذلك، أشار إلى نفس الطبيعي الجامع بين هذه الأفراد وهذه الخصوصيات. إذا قصد ذلك وبعده أتى بسورة، هل يكتفى بذلك في مقام الامتثال أو لا بد من تعيين السورة؟ أما بالنسبة إلى سورة الحمد فلا ينبغي الإشكال، والظاهر أنه لم يقع فيه إشكال أيضا، أنه لا بد من قصد البسملة بخصوصها، فإن سورة الحمد بخصوصها مأمور بها في الصلاة بقيد أنها سورة الحمد، فلا بد من قصد بسملتها أن يكون جزءا من هذه السورة، وإلا فكلي القرآن وطبيعي القرآن ما لم يكن يصدق عليه أنه جزء من هذه السورة لا يكتفى به في مرحلة الامتثال، يعني قصد الطبيعي وقصد الجامع لا يحقق عنوان الشخص وعنوان الفرد، بل مأمور به إنما هو الشخص والفرد، وهو قراءة سورة الفاتحة، هذه السورة بشخصها وبخصوصيتها مأمور بها في الصلاة، فلو أتى بطبيعي البسملة أو بطبيعي الحمد لله رب العالمين غير قاصد قراءة سورة الفاتحة، هذا وإن كان قرآنا كما ذكرنا، إلا أن صدق القرآنية لا يستلزم صدق سورة الفاتحة، هذا الشخص لم يقصد، والشخص مأمور به، فلا بد من تعيين البسملة، فلو أتى بالبسملة غير قاصد لسورة الفاتحة فلا ينبغي الشك في عدم كفاية زميمة بقية الآيات، ولا يصدق على ذلك أن أفعل قراءة سورة الفاتحة جزما. إنما الكلام والإفضال في غير سورة الحمد من بقية السور، فقد يقال بجواز ذلك فإن المأمور به إنما هو قراءة كلي السورة لا سورة خاصة، المفروض كذلك المأمور به قراءة كلي السورة وتبيعي السورة. فإذا فرضنا أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم قاصدا به القرآن القرآنية والحكاية عن الكلام المنزل فيقع هذا قرآنا كما ذكرنا يكون مصداقا للقرآن والمأمور به والكلي والكلي قد تحقق. فإذا أتى ببقية الآيات يتم السورة فقد أتى بالمأمور به، لم يكن المأمور به إلا الإتيان بالتبيعي سورة أي بالتبيعي بسم الله مع الآيات الخاصة الممتازة. وقد أتى هذا بالتبيعي البسملة وأتى ببقية الآيات أيضا، فيكتفى بذلك في مرحلة الامتثال ولا حاجة إلى تعيين السورة حين قراءة البسملة. هكذا قيل لقد الله المحقق الحمداني قدس الله نفسه بعين هذا البيان الذي ذكرناه كأن المأمور به هو عنوان الطبيعي. فإذا فرضنا أن القرآن يصدق على ذلك فهو قابل لأن يقع مصداقا لأي سورة إن شاء. فإذا زم إليه بقية الآيات تمتاز السورة عن غيرها ويتحقق الامتثال، ولكن هذا لا يمكن الالتزام به. وذلك فإن المنزل في كل سورة حصة من البسملة مغايرة للبسملة المنزلة في سورة أخرى، هنا حصة من هذه التبيعة. لو أتى بالبسملة قاصدا بها الحكاية عن الكلام المنزل صحيح هذا قرآن، ولكن لا يكون جزءا لسورة خاصة، والمأمور به الطبيعي الجامع بين السورات، يعني لا بد من الإتيان بشيء يكون مصداقا لهذه السورة من الأول إلى الآخر. كيف يكون هذا الجامع جزءا لسورة ياسين مثلا أو لسورة التوحيد أو لسورة أخرى من السورات مع عدم قصد ذلك؟ معنى الأمر بالجامع يعني الإتيان بسورة من غير خصوصية سورة وسورة أي سورة كان، لا أن يأتي بجامع القرآن وإن لم ينطبق عليه عنوان سورة معينة. فكما أن بقية السورة بقية الآيات لا بد فيها من القصد، يقصد أنه يأتي بسورة التوحيد أو بسورة الجهد أو بسورة أخرى من السورات، كذلك البسملة حينما وقع المفروض أنه لم يقع جزءا من سورة وإن كان صدق عليه السورة، كيف يكون بعد ذلك يكون جزءا من هذه السورة مع عدم قصد الإتيان بها بهذا العنوان؟ كيف يقع مصداقا لذلك بالإتيان ببقية الأجزاء؟ عندما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه من أن الإتيان ببقية الآيات تكون مشخصا لها ويسبق عرفا أنه قرأ سورة التوحيد مثلا، هذا أيضا غير قابل للتفسير. فإن هذا الصدق العرفي لو سلمنا مبني على المسامحة جزما، فإنما وقع لا ينقلب. فرزنا أن البسملة الواقعة في الخارج لم تكن بسملة لسورة التوحيد، كيف بعد ذلك انقلب فصار بسملة لسورة التوحيد؟ ولا يقاس هذا بالمركبات الخارجيه. المركبات الخارجيه يمكن ان ياتي الانسان، يعني ان يسمع الانسان شيئا قابلا لأن يتركب منه عدة أشياء عدة المركبات جنهة الخشبة مثلا قابل لأن يصنع سريرا قابل لأن يصنع بابا قابل لأن يعمل في السقف وغير ذلك. بعد ذلك إذا زم إليه بقية أجزاء الباب يكون بابا، إذا زم إليه بقية أجزاء السرير يكون سريرا، فإنه مركب خارجي لا يحتاج إلى القياس. فأما المفروض في المقام أن المأمور به إنما هو قراءة القرآن، وهذا لا يتحقق إلا بالقصد. فلو خرجنا أنه حين قراءة البسملة لم يقصد أن تسأل سورة خاصة، فإنما قصد الجامع، فهذا وإن كان قرآنا صحيحا كما ذكرنا، إلا أنه لا يكون جزءا من هذه السورة لعدم القصد. والمنزل في هذه السورة حصة خاصة، والحكاية عن الجامع لا تستلزم الحكاية عن الحصة بالضرورة. إذن لم يأت هذا بسورة التوحيد تامة والصدق العرفي على تقدير التسليم مبني على المسامحة أو على الجهل عن قصد الآتي، وإلا لو علموا أن الآتي بالمسملة لم يقصد سورة التوحيد فهذا لا يكفي. فالظاهر أنه لا بد من التعيين عند قراءة سورة أن يعين البسملة لأي سورة. نعم التعيين التفصيلي غير لازم، يكفي الإشارة الإجمالية أن يعين ولو كان عند الله تعالى معينا وهو مجهول، كما إذا فرضنا أنه كتب سورة والمكتوب بيده يقصد بسملة هذه السورة ولا يدري أنها أي سورة، هل هي سورة التوحيد أو الجاه بعد ذلك يظهر له، لا بأس بذلك. المقصود أن المثلث حين الإتيان بالمسملة كان قاصدا للحكاية عن تلك الحصة الخاصة، والظاهر أن هذا هو الصحيح، يعني لا بد من التعيين، فإن لم يعين لم يقع هذا جزءا من أي سورة، وإن كان هو قرآنا ولا ملازمة بين الأمرين. ثم إنه لو قلنا بالتعيين بلزوم التعيين أو لو قلنا بعدم لزوم التعيين، لو قصد سورة معينة أتى بالبسملة بقصد سورة معينة بل وبعد ذلك أراد سورة أخرى، أراد أن يعدل إلى سورة أخرى في موارد جواز العدول، فلا بد له من عادة البسملة جزما. هذا لا يفرق فيه بين أن نقول بلزوم قصد الخصوصية والحسة أو أنه يكفي قصد الجامع. والوجه في ذلك أنه حينما قصد بهذه الجملة يعني بالبسملة سورة معينة فهو مقع جزءا من هذه السورة، كيف يمكن أن ينقلب فيكون جزءا من سورة أخرى؟ وهذا لا يقاسب الطبيعي الجامع. الطبيعي الجامع يمكن أن يقال كما قيل قابل الانطباق على كل سورة، فبزميمة بقية الأجزاء وبقية الآيات تتم السورة، وأما الشخص فهو غير قابل الانطباق على شخص آخر. فلو عدل عن هذه السورة إلى سورة أخرى لا بد له من إعادة البسملة ليكون آتيا بالسورة التامة. ثم إن صاحب الهدايا قدس الله نفسه في المقام اختار عدم التعيين وتمسك في ذلك بأصالة العدم، وأنه ليس في الروايات ما يدل على احتمال النية نية السورة بخصوصها، فكل ما سكت الله عن فاسكتوا ذكر عدة من هذه الدمايات، فاعترز على القوم أنهم اعتبروا النية، فبما ذكرنا يظهر فساد ذلك، فأن هذا ليس شكا في تكليف مستقل حتى أو في تكليف زمني حتى يتمسك بأسالة العدل، بل اعتبار النية من جهة لزوم قراءة السورة بعنوان القراءة لا يسبق إلا بالقصد كما ذكرناه.